أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الإشكالات التي أفادها المحقق النائيني يرحمه الله، وخلاصتها أن القاعدة لا يمكن أن تكون واحدة، لاستحالة ذلك في مقام الثبوت. ومن الواضح ترتب مقام الإثبات على مقام الثبوت، فإذا كانت هناك استحالة ثبوتية سنستكشف عدم صحة رجوع القاعدتين إلى واحدة إثباتا. وأوردنا الإشكال نمرة 2، وخلاصته كالتالي: أن النظر في مفاد كانت تامة إلى الكل، لا النظر في قاعدة الفراغ اللي هي كانت ناقصة إلى الكل، وأما النظر في قاعدة التجاوز اللي هي مفاد كانت تامة إلى الجزء. ومن الواضح استحالة الجمع بين نظرتين مختلفتين، إذ النظر إلى الكل في قاعدة الفراغ يعني أن الجزء لا نظر له إلا آليا، بينما النظر إلى الجزء يعني أن النظر إلى الكل غير ملحوظ إلا آليا. فكيف نستطيع أن نقول إن القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة، والحال أن اللحاظ يختلف في قاعدة الفراغ لحاظ الكل استقلالا، وفي قاعدة التجاوز لحاظ الجزء استقلالا؟ ومن الواضح أن الجمع بين اللحاظين المختلفين يستحيل، وقد أجبنا عن ذلك بالإجابة التالية: إحنا في الحقيقة لا ننظر إلى الكل والجزء بلحاظ خصوصية كل منهما، بل ننظر إلى الشيء كما تقدم الذي من شأنه أن نرتب عليه الأثر، وهذا الشيء الذي من شأنه أن نرتب عليه الأثر له القابلية لأن ينطبق على الجزء وعلى الكل. الإشكال العويص اللي قلنا شوية فيه ماذا؟ صناعة ودقة، هو لزوم التهافت والتناقض في جعل القاعدتين يرجعان إلى قاعدة واحدة. افرضوا نحن شككنا في الاتيان بالجزء بعد تجاوز المحال، قاعدة التجاوز ماذا تقول لنا؟ امضي، ابني على أن ذلك الجزء المشكوك في وجوده موجود. بس قاعدة الفراغ شو تقول لنا؟ ائتي به لأنك ما زلت في المركب. فلو جعلنا القاعدتين يرجعان إلى قاعدة واحدة لكانت إحدى القاعدتين تنفي الأخرى وتلغيها، معي؟ فكيف يمكن إرجاع القاعدتين إلى واحدة مع وجود هذا التنافي؟ وقد دفعنا الإشكال أيضا بالدفع التالي، جاعلين أن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، يعني أنها لو جرت قالت لك خلاص أمضي، يعني لا تلتفت إلى مفاد قاعدة الفراغ لأن الشك فيها ناتج عن الشك في قاعدة التجاوز. وقد طبقنا قاعدة التجاوز وجعلناها حاكمة على قاعدة الفراغ، ومعنى الحكومة كما مر علينا أن إجراء الشك في السبب يرفع الشك في المسبب. فإذا أيضا هذا الإشكال دفعناه. الإشكال الرابع وهو الإشكال الأخير، خلاصة هذا الإشكال يقول كالتالي، عليكم السلام، عندما ننظر إلى قاعدة الفراغ مفادها ماذا؟ أنك الشيء الذي فرغت عنه ومنه لا تلتفت إليه بعد الشك بعد الفراغ. إذا شككت شكك ألغي ذلك الشك بعد الفراغ عن ذلك الشيء، هذا مفاد قاعدة الفراغ. طيب، يعني ماذا تقول هذه؟ تقول فرغت انتهيت، ثم جاءك الشك فاجعل شكك لا شك، لا تلتفت إليه لأنك فرغت من العمل، صلاة تالي شككت في هذه الصلاة في صحتها في أصل المجيء بها أيضا بعد مضي وقتها، يقول لك بما أنك خلاص فرغت لا تلتفت أبدا. عرفنا الفراغ إيش معنى؟ معنى الانتهاء من ذلك الشيء المشكوك فيه حقيقة أنك فراغ. عرفنا؟ طيب تعال إلى قاعدة التجاوز شو تقول؟ تقول لو شككت في السجود بعد القيام ابني، على أن السجود قد تحقق بعد التجاوز عن محله. سؤال، بناؤك على أن السجود تحقق، تحقق حقيقة ولا ما تحقق؟ تحقق ادعاء صح؟ وهذا يعني أن قاعدة التجاوز قاعدة باصطلاحنا شنو؟ مجازية، يعني تجعل الشيء المشكوك فيه اللي ما تدري أنت أتيت به أو ما أتيت به، تقول لك ابني على الإتيان به ولا تلتفت إلى شكك فيه. يعني هذا البناء ادعائي مجازي مو حقيقي، لعلك في عالم الواقع أصلا أنت ما أتيت بالسجود ولكنك تدعي ادعاء أنك أتيت به. طيب، هنا أيضا نسأل، ما هو الجامع بين مفاد قاعدة تقول إنك انتهيت من الشيء حقيقة فلا تلتفت إليه، ومفاد أخرى تقول لا لعلك أتيت به وابني على أنك أتيت به، يعني ادعاء؟ من الواضح أن الادعاء يمثل مجازا، وذاك ماذا يمثل؟ حقيقة. والجمع بين المعنى الحقيقي والادعائي، جمع بين المعنى الحقيقي والادعائي بلحاظ شنو؟ بلحاظ عالم الثبوت، يعني الواقع، لا يمكن أن يرجع إلى قاعدة واحدة. احنا مو نتكلم في مقام الإثبات، عرفنا؟ جاي نفكك، نشرح، نعنون القاعدتين، وعندما نفكك القاعدتين نرى أن إحدى القاعدتين تتغاير مع القاعدة الأخرى ثبوتا، لأن مفاد قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي، ومفاد قاعدة التجاوز الفراغ الادعائي، الانتهاء الادعائي.
لا ما يعطيني يقين، لعلي ما جبت الجزل الشرقية هذا، بس الله ما حكم من قبل الشهادة.
لا بس انت فرغت حقيقة،
فرغت حقيقة، بس لعلي ما جبت الجزء المشكوك،
فرغت من المركب، من المركب، من المركب، احنا نقصد فراغ حقيقي، الفراغ هو حقيقي من المركب،
فراغ حقيقي.
اذا ما فرغت من الجزء حقيقة، تجاوزته.
لا لا، التجاوز كلامك عدد،
ايوه
انتهينا من العمل، صلاة الله انتهينا،
ايوه انت لا انا فاهم
الفراغ الحقيقي،
ايوه احنا نقول هذا الفراغ الحقيقي، ذاك فراغ ادعائي، عرفنا؟ ذاك فراغ ادعائي في الحقيقة، ما فراغ، ما اتيت بالجوز، وانما تدعي انك اتيت به.
وفي الفراغ شلون؟
في الفراغ انت فراغ خلاص،
خلصت من العمل،
خلصت من العمل، اي احنا مو كلامنا انك شو اسمه، يمكن ان هذاك انت ما اتيت بالصحة، طمأنينة ما تحققت، احنا نقصد ان الجمع بين الفراغ الحقيقي والفراغ الادعائي ما يمكن ثبوتا، لان احنا انظر الى نفس الفراغ، الفراغ الفراغ حد ذاته ذا فراغ ادعائي، لانك مو معلوم انك فرغت من الجزء، بس ذاك انت تجزم تحلف انك خلاص خلصت من المركب، بعدين جاء شنو؟ الشك، عرفنا؟ واضح الفكرة الان لنا؟ طيب، يقول هذا الإشكال أيضا يمكن أن نجيب عليه بأكثر من إجابة. الإجابة الأولى طيب انت تقول هذا فراغ حقيقي وذاك فراغ ادعائي، فكيف تجمع بين فراغين مختلفين وتقول ان التجاوز يشير الى الفراغين والفراغ يشير الى التجاوزين، هكذا تريد تقول، مع ان احدهما حقيقي والاخر ادعائي؟ يقول ها واضح عندك، احنا في اللغة العربية انت صح تتكلم الان، دائما اشكالاتك اين ترجع؟ ترجع الى عالم الدقة، يعني حق عالم الواقع. احنا شو نريد نقول؟ نقول الشارع لما يريد أن يعطينا مفهوما من المفاهيم، قاعدة من القواعد، ويرتب هذه القاعدة على أكثر من معنى، مو بالضرورة ينظر إلى الفوارق الحقيقية بين المعاني المختلفة، لأن قلنا هذه الفوارق ممكن أن تلغى، وينظر إلى وجود جامع بين أمرين قد يختلفان في حقيقتهما. أفرض أن إحدى القاعدتين الفراغ فيها حقيقي والأخرى ادعائي، وهو جعل الفراغ الادعائي يشير إلى كل من الفراغين، شكوا فيه معي؟ ما في مشكلة. يعني مثلا أريد أقرب لكم الصورة، واحد هناك طالبان في الحوزة، طالبة تلميذان نجيبان في الحوزة، كل منهما يلتزم بحضور الدرس في نفس الوقت. في يوم من الأيام جاء أحدهما قبل الآخر ودخل الحوزة، ثاني شنو؟ ما حصل على مكان لي وضع سيارته، ما دخل الحوزة، رأس الوقت ما جاء الحوزة. بس انت شو تقول لما تسأل عنهما اليوم جاء الطالبان او ما جاء؟ تقول جاء موجودان في الحوزة، تقول بعد، والحال ان احدهما الموجود في الحوزة والثاني شنو؟ خارج الحوزة. ولكن تعلم واحد بالارتباط الوثيق، الأمر الثاني أيضا اشتعلم فيه، تعلم أن هذا حريص تمام الحرص على حضور الدرس، وهمه أن يكون مع أخيه ذلك التلميذ الحريص كحرصه. فإذا أنت الآن صح، هو ما تقول يعني شو اسمه، واحد يسألك أصلا اتفاقا السؤال عن ذاك، يقول لك حضر، ويقدم يقول لك حضر الطويل منهما مع القصير، تقول نعم حضر الطويل مع القصير، والحال أن القصير هو الذي دخل الحوزة والطويل ما زال خارج الحوزة لأنه لم يحصل على محل لسيارته مثلا. شو الجامع طيب بينهما؟ هذا جامع ادعائي، يعني الحقيقة ان الثاني هذا طويل القامة ما حضر الحوزة، اذا تريد تعبير الحقيقي والتدقيق، لكن هناك نوع من المجاز، مثل اني اراني اعصر خمرة، يعني شنو؟
هو نائم
هو نائم أحسان، لكن بعلاقة الأول ورجوع العنب إلى هو بيعصر عنب أصلا، هو بيعصر خمر، العنب الخمر ما ينعصر أصلا. شوف كم مجاز في مجاز، كم علاقة في علاقة. فأنت لما تقول أصلا واضح أن الخمر لا يعصر، فهنا إشكال حقيقي. والأمر الثاني أنه أطلق ذلك في النوم، ولا يصح هذا، لأن الإنسان أصلا لا يقوم بالعمل في النوم، وإنما يتراءى له خيالا أنه قام به. صح كل هذا الكلام الذي تقوله؟ لو نظرنا إلى ماذا؟ إبانة العمل بحقانية الإشكال في محله، لكن لما ننظر إلى الوجود الإدعائي هذا ما في أي مشكلة. إحنا أيضا في المقام كذلك، يعني ندعي أن الفراغ الحقيقي والفراغ الإدعائي، الفراغ الحقيقي في قاعدة الفراغ، والفراغ الإدعائي عبر عن كل منهما بالفراغ وعن كل منهما بالتجاوز. ادعاءً بلحاظ أن الأثر الذي يترتب على كل منهما واحد فارد، وهو صحة العمل المأتي به، لأن من شأن المكلف أن يهتم به. عرفنا؟ شكوا فيه؟ ما في أي مشكلة يقول جامع الدعاء، بس إحنا شو يقول بعد؟ نحتاج نشوف الروايات هل تعطينا هذا أو هذا مجرد تصور محض منا. عرفنا؟ يعني ما يكفينا فقط أن نوضح وجود الجامع الادعائي، لا، نحتاج أن نقول إن الروايات الجائية من المعصومين عليهم السلام تفصح ناطقة عن الجامع الادعائي فقط الذي يشمل الحقيقة إذا عبرنا والادعاء. فإذا كان كذلك هذا يتصور في عالم الثبوت، ودللت عليه الروايات إثباتا بوجود قرائن موجودة في تعبيرات الروايات الواردة باللسانين المختلفين، لأن قلنا أن بعض الروايات واردة بلسان قاعدة الفراغ وبعضها الآخر كما مر علينا بلسان قاعدة التجاوز. فإذا كانت الروايات فيها قرينة تدلل على الفراغ الادعائي، بعد ما وراء عبدان قرينة. الثاني، وصلنا الثاني صح في التطبيق، أن متعلق الشك في قاعدة الفراغ هو المركب، وفي قاعدة التجاوز أجزاؤه، ولا يمكن إرادة الكل والجزء من لفظ الشيء في الاستعمال الواحد، إذ في ظرف لحاظ الكل يكون الجزء نظر إليه آليا. عرفنا؟ لأنه بعض الشيء، وفي ظرف لحاظ الجزء يكون الكل أشياء متعددة لا شيء واحد. ونظرنا إلى الكل شنو بعد؟ باعتباره هو مجموع الأجزاء بأسرها، عرفنا؟ آليا، لأن نظرنا إلى الجزء بادئ ذي بد استقلالا. في قاعدة التجاوز إحنا ننظر له، ننظر إلى الجزء، ويظهر اندفاع هذا الإشكال مما تقدم، فإن خصوصية الكل والجزء ألغيتا في مقام إطلاق الشيء وانطباقه على كل منهما، وانطباق وانطباقه على كل منهما تابع لتعلق الشك به بالنحو الذي يترتب عليه الأثر والعمل. كيف؟ أمس جبنا قلنا مثال أدل دليل على وقوع على إمكان الشيء الوقوع. كيف والظاهر عموم كلتا القاعدتين لو افترضنا التعدد للجزء والكل معا، فنجري قاعدة الفراغ في الجزء، نقول فرغنا منه بعد مع العلم بوجوده والشك في صحته، كما نجري قاعدة التجاوز في المركب كله، لأننا دخلنا في غيره بلحاظ شنو؟ الحيلولة، قلنا. فاحنا الان كان شكنا شنو؟ قلنا امس كان شكنا في السجود وقد تجاوزنا عنه، طبقنا عليه الفراغ، لأن فراغنا منه. ثم شنو؟ بعد أن انتهينا من الصلاة، بعد أن انتهينا من الصلاة ايش قلنا؟ فراغنا يعني من الصلاة، دخلنا في صلاة العصر. يعني فالآن أصلا شككنا في المركب، أتينا به كله أم كان يعني شكنا يرجع إلى وجوده أم إلى فقط الجزء؟ فممكن نطبق هنا قاعدة التجاوز كما طبقنا قاعدة الفراغ على الجزء، طبق قاعدة التجاوز عن المحل بلحاظ الكون، شكوا فيها معي؟ طيب كيف والظاهر عموم كلتا القاعدتين لو افترضنا التعدد للجزء والكل معا، فتجري قاعدة الفراغ في الجزء مع العلم بوجوده والشك في صحته، للشك مثلا في أننا أتينا به مثلا مع الطمأنينة مثلا، كما تجري قاعدة التجاوز في المركب لو شككنا في أصل وجوده وافترضنا صدق التجاوز عن بالدخول في غيره، أو مثلا الدخول في غيره شنو؟ لو افترضنا مثلا التعقيب غير سجدة الشكر أو مضي وقته، نقول خلاص اجتزنا مضي وقته يعني بالحيلولة. فلاحظوا طبقنا قاعدة التجاوز على مكان قاعدة الفراغ، عرفنا؟ وطبقنا قاعدة الفراغ على مكان قاعدة التجاوز. الثالث أنه يلزم التناقض في تطبيق القاعدة بالإضافة إلى الشك في الجزء بعد مضي محله قبل الفراغ من المركب، إذ مقتضى تطبيق قاعدة التجاوز على الجزء عدم الاعتناء بالشك في هذا الجزء لمضيه، خلاص تجاوزنا عنه. هو صحيح شككنا في السجود لكن وين احنا في القيام؟ فتقول لك خلاص امضي. طيب وذيك اللي تقول لك لا ما دمت لم تفرغ من المركب لا تمضي، لأن إذا جعلنا أنك ما تقدر تبني على يعني صحة العمل إلا بعد الفراغ عنه بأكمله، يعني تقول التفت إليه، من الواضح شو يصير؟ مفاد قاعدة الفراغ لزوم ولا بدية الإتيان بذلك الجزء الذي تجاوزنا المحل عنه، ومفاد قاعدة التجاوز لا يؤتى به، يعني مفادين يتناقيان. ومقتضى تطبيق القاعدة على الكل اعتناء به لعدم مضيه، وفيه أنه هذا الإشكال لو قلنا به يعني أخذنا حق المعنى كما قلنا ركزنا على كنه الواقع تطبيق حرفي ما عندنا، عرفنا؟ احنا ما نسوي هكذا في الأدلة الشرعية، اللي الشرعية ناخذ مثل ماذا ما يفهمها ماذا الإنسان اللي يعني عندما يسمع كلامنا يفهمه. الآن لو قلنا لواحد في, 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 في الشارع يعني ائتي لنا بالماء، قال هذا طلبة وطالع من الحوزة، معقول يطلب ماء؟ لا، هذا يقصد شنو؟ شيء عجيب، هذا رجل إلهي وطالع من الحوزة، المراد ائتي لنا بالماء يعني توجه إلى الله وادعو الله تبارك وتعالى ليستجيب لك الدعاء ونحصل على فيض من فيوضاتك. معي؟ شنو هالحكي هذا؟ معي؟ الاحتمال موجود بس ما يعني واضح انه يعني. وفي انه لو تم لم يندفع التنافي بتعدد القاعدة لوضوح ان قاعدة الشك في المحل مباينة لهذه القاعدة اتحدث ام تعددت، وتطبيق تلك على الكل ينافي عملا تطبيق هذه على الجزء اتحدت ام تعددت. اذا بناقض بحق الواقع ما يمكن. وتطبيق تلك على الكل ينافي عملا تطبيق هذه على الجزء. تحدث أم تعددت؟ فلا بد إذا أردنا أن نرفع التنافي من دعوى وجود حكومة لقاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ، باعتبار أن الشك في الفراغ يتسبب مسبب عن قاعدة شنو؟ إيه، وتصير إحدى القاعدتين حاكمة على الأخرى. إيه ليش؟ لأن الشك في الكل مسبب عن الشك في الجزء. الرابع أن تطبيق المضي في مورد قاعدة الفراغ حقيقي لمضي العمل حقيقة بالفراغ عنه ومنه، وفي مورد قاعدة التجاوز الدعائي بلحاظ مضي المحل فقط حيث لا نعلم بوجوده لنحرز المضي الحقيقي. ما مضينا معي؟ وفيه أنه لو سلمنا كون تطبيق المضي في مورد قاعدة الفراغ حقيقيا، إلا أنه لا مانع من إرادة الجامع بينه وبين مضي المحل بلحاظ مضي محل الشك ادعاء. محل الشك ما نقول، ولا في الحقيقة ما مضينا إلا ادعاء، ويكون الإطلاق ادعائيا لأن الإطلاق على الجامع بين المعنى الحقيقي والادعاء ادعائي، غايته أن هذا يحتاج إلى وجود قرينة من الروايات تدلل على أن الإطلاق ادعائي يشمل الفراغ والتجاوز، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه عند التعرض لما يستفاد من النصوص إن شاء الله. وبالجملة بعد أن استعرضنا هذه الإشكالات الأربعة التي أوردها المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، تبين لنا أنه لا محذور من الناحية الثبوتية، والكلام في إثباته يأتي بعد النظر في بقية الوجوه وبيان حالها ثبوتا ولوازمها، كي يتضح ما ينبغي النظر في دلالة النصوص عليه من غيره. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.